إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا تحياكم الله وزكاكم الله وشرح صدوركم الله عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا كما جمعنا في هذا المكان الطاهر على طاعته أن يجمعنا سويا في الآخرة مع إمام الدعاة وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد أن تناولنا في الخطبتين الماضيتين قضية التكفير، وعرفنا خطورة هذا الأمر، تكفير المسلم وما يترتب عليه من استباحة دمه وماله وعرضه، وما يترتب على ذلك من الآثار الخطيرة في المجتمع المسلم كله، ننتقل إلى قضية أخرى لها علاقة بهذا الفكر الخطير وبهذا الفكر المنحرف. تلكم القضية هي قضية العنف والإرهاب، هذه تتولد من تلك، وخصوصا في زماننا هذا وفي أيامنا الأخيرة هذه، والتي تعرضت فيها مصر لهذه النكبات، وظهر فكر هؤلاء التكفيريين ظهورا كبيرا، ترتب على ذلك عنف كبير وإرهاب خطير، استبيحت بعده الدماء والأموال والأعراض. هذه القضية قضية خطيرة جدا، بل هي جد خطيرة. العنف والإرهاب إذا وجد في بلد من البلدان لا ينعم الناس بحياتهم، بل تكون حياتهم بؤس وشقاء، ولا يكون هناك تقدم في هذا المجتمع، بل يتراجع إلى الوراء. هذه القضية لها أسباب كثيرة ولها دواعي كثيرة جدا، ففي هذه الوقفة وفي هذا اليوم نتناول هذه الأسباب فقط التي تؤدي إلى هذه الظاهرة، وإن أحيانا الله عز وجل وشاء البقاء واللقاء وأطال في العمر إلى الجمعة القادمة نتناول قضية العنف في زمن الصحابة، وكيف كانوا يتعرضون لذلك، وكيف كان موقفهم من العنف والإرهاب في زمانهم، ثم نتعرض للآثار الخطيرة التي تترتب على هذا العنف، ونختم بكلام أهل العلم في هذه الظاهرة الخطيرة. فاليوم نتناول هذه الأسباب، وهي أسباب كثيرة كثيرة، اخترت جملة كثيرة منها. أول هذه الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة الخطيرة الجهل بالله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصدر الجهلة ممن يدعون العلم. فهذا من أخطر ما يكون، الذي أوقع كثيرا من الشباب على وجه الخصوص في ذلك جهلهم بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجهلهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة ومن أشراط الساعة أن العلم يقل ويكثر الجهل، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة، يعني من علامات يوم القيامة، أن يرفع العلم ويظهر الجهل. يظهر يعني ينتشر، وأناس جهلة يتصدرون للدعوة ولتعليم الناس، وإذا بهم ينحرفون بهم عن الجادة وعن منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الفتاوى المضلة التي تسخن الشباب وتلقي في قلوبهم الحماسة والاندفاع والعجلة والتعجل في الأمور. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو واقعنا الذي نعيشه، تصدر كثير من الجهلة وأضلوا كثيرا من الشباب بانحرافهم هذا. السبب الثاني: محاربة الدين بالدساتير وبالقوانين الوضعية وبالأنظمة البشرية وبالأحزاب المختلفة وبهذه الأمور، وهذا أمر لا ينكره عاقل. وكل من هؤلاء يدعو إلى فكرة تجول في خاطره، فهذا يدعو إلى حرية العقيدة، وهذا يدعو إلى حرية الإلحاد والزندقة، وهذا يدعو إلى حرية المرأة، وهذا يدعو إلى حرية الجنس والإباحية الجنسية، وهذا يدعو إلى وحدة الأديان، وهكذا. وهذا من أشد المحاربة لدين الله جل وعلا، وهذا الذي نشر الفساد في الأرض، وهذا يكون يعني الوجه الآخر لهذا العنف الذي يترتب على هذا الأمر الخطير. كثير من الشباب تأخذهم الحمية ضد هذه الأمور فيعالجونها بالعنف والإرهاب. السبب الثالث: الإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر طالما تكلمنا عنه وهو من أخطر ما يكون، الإعراض عن شرع الله والإعراض عن التحاكم إلى شرع الله جل وعلا والاستسلام لقوانين البشر. وقد مر بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام ابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم، يعني الحروب والقتال والتفزيع هنا وهناك ناتج عن الابتعاد عن تحكيم شرع الله جل وعلا. السبب الرابع: الحزبية الظاهرة والمتسترة والعصبية الجاهلية. فهذه الأمور تؤدي إلى التنازع والاختلاف، وقد أمرنا ربنا جل وعلا بأن لا نختلف، قال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأمة في نزاع لكثرة الأحزاب وكثرة الجماعات وكثرة الفرق التي مزقت الأمة، وتنازعوا واختلفوا حتى وصل الاختلاف فيما بينهم إلى شهر السلاح وحمل السلاح واستباحة الدماء والأعراض. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءكم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهذه الحزبية المقيتة هي التي من وراء هذه الأمور. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاختلاف وقال: إن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم، يعني أهلكهم هذا الاختلاف. وفي سنن أبي داود بسند صحيح من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: الخلاف شر، الخلاف شر، لا يأتي بخير أبدا. فهذه الحزبيات سواء كانت ظاهرة أو متسترة وتعمل في الخفاء من وراء هذا الذي نعاني منه إلى الآن. السبب الخامس: التمكين لأهل الأهواء والبدع وتصدرهم وإعطاؤهم المناصب التي يتحكمون من خلالها ويوجهون الناس من خلالها. والمفروض على الدولة المسلمة ألا تمكن أهل الأهواء والبدع، لأنهم لو تمكنوا لاستغلوا سلطانهم ووزاراتهم أو مناصبهم الكبيرة في الدولة لينشروا فكرهم ويبثوا سمومهم في الناس. وهذا هو الذي حدث في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، ومنها مصر تعرضت للفترات الماضية أو في الفترات الماضية استولى كثير من أهل الضلالة وأهل البدع وأهل الأهواء على المناصب فنشروا فكرهم المسموم وانحرف كثير من الناس بسبب هذا الفكر. والأهواء والبدع تكون في بدايتها صغيرة، يبدأ الواحد ببدعة صغيرة يستهان بها ثم يؤول أمره إلى أن يكون صاحب بدعة كبيرة. ولعلنا نتذكر قصة أبي موسى الأشعري لما دخل المسجد ووجد أناسا في المسجد يتحلقون حلقا، يجلسون حلقا في المسجد، وأمامهم أواني فيها كثير من النوى، وفي كل حلقة من رجل يأمرهم ويقول: سبحوا 100 بالنوى فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100، وهكذا. فانطلق إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال له: لقد رأيت في المسجد شيئا أنكرته. فقال: ما هو؟ قال: إذا ذهبت إلى المسجد فستراه. فجاءهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رغم أنهم يفعلون عبادة لله جل وعلا، يسبحون ويكبرون ويحمدون ويهللون، فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه بعد أن نظر إلى ما يفعلون، قال: إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. اختاروا واحدة من الاثنتين، إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم وتفعلون أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقصر فيه الصحابة، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير، ما نريد إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه، وكم من مريد للخير لا يبلغه. تريد خيرا ببدعة في الدين وتبتدع في كيفية العبادة، قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه. قال أي أبو موسى رضي الله عنه وارضاه: لقد رأينا هؤلاء يجالدوننا يوم النهر مع الخوارج، رأينا هؤلاء أو عامة هؤلاء يجالدوننا يوم النهر مع الخوارج. انظروا، بدعة صغيرة أدت بهم إلى بدعة كبيرة، إلى بدعة الخروج. وذهبوا مع الخوارج وقاتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه وقاتلوا الصحابة. فالبدعة تكون في بدايتها صغيرة وتبدأ وتستمر وتكبر حتى تكون بدعة كبيرة. لذلك قال أبو قلابة رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. تبدأ البدعة صغيرة ثم تنتهي بالبدع الكبار التي يكون من ورائها قطع الرقاب وحفظ الأرواح وإسالة الدماء. السبب السادس: الظلم من قبل الحكام والمحكومين. كلنا أو أكثرنا يلقي بالتبعة على الحكام ويقول الحكام الظلمة، الحكام الجورة الذين يأكلون أموال المسلمين ويفعلون ويفعلون، ونحن أكثر منهم في الظلم. فتش في نفسك تجد أنك ظالما، أنك ظالم لغيرك من الناس. كثير منا واقع في الظلم ومع ذلك نلوم على الحكام أنهم ظلمة. الحاكم قد يكون معذورا لكثرة التبعات والمسؤوليات التي يتحملها، أما أنت فواقع في الظلم وما أحد أجبرك على أن تقع في الظلم. والله عز وجل هدد من فعل هذا الظلم بالتهديد الشديد بالانتقام في الدنيا قبل الآخرة. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، لنهلكن الظالمين. وقال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فالظلم عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالظلم والشعور بالظلم هذا من أشد الأسباب ومن أكبر الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. السبب السابع: إسناد الأمور إلى الكفرة والفسقة وأهل البدع والخونة والركون إليهم. وهذا من أخطر ما يكون، أن تسند الأمور لأعداء الإسلام سواء كانوا من أعداء الإسلام الكفار ويتحكمون في بلاد المسلمين، أو من أهل البدع ومن أهل الخيانة ممن ينتسبون إلى الإسلام. هذا أمر خطير. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. مرضى القلوب من حكام المسلمين أو من يتحملون المسؤولية في بلاد المسلمين يلقون بزمام الأمور للعتاة من الكفار ويتحكمون بعد ذلك في بلاد المسلمين وفي رقابهم، وهذا من أخطر ما يكون. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يخافون من هؤلاء الكفار أن يعني يتدخلوا أو يدخلوا إلى هؤلاء في بلادهم وينكلوا بهم فيلقون بزمام الأمور إليهم. وكذلك حذر الله عز وجل من الركون إلى الظلمة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فهذا تحذير شديد من الله جل وعلا في هذا الأمر، ومع ذلك لا يبالي به كثير من الناس. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر، وفي لفظ إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل الدجال سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور عامة. الرجل التافه الذي لا وزن له في العلم الشرعي ولا قيمة له ولا وزن له في دين الله يتحكم في رقاب المسلمين وفي أموال المسلمين وفي أعراض المسلمين بجهله. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا من أخطر ما يكون. السبب الذي بعد ذلك وهو السبب الثامن العجلة وعدم الصبر على حكام المسلمين الظلمة. وهذا طالما تكلمنا عنه وذكرنا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على ظلم الحكام وعلى جور الحكام حتى لا يحدث ما يعني تكون عاقبته وخيمة وشديدة كما حدث على أرض مصر في السنوات الماضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من هذه الأسباب أيضا وهو السبب التاسع إرضاء الكفرة والمبتدعة والفسقة ولو بسخط الله جل وعلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد التحذير. فعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه الترمذي وابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلا يجوز المجاملة في دين الله عز وجل، ولا يجوز المداهنة في دين الله عز وجل وإرضاء الناس على حساب الدين. السبب العاشر التساهل مع المجرمين والمفسدين والتغافل عنهم وعن حركاتهم السرية والعلنية، وهذا من أخطر ما يكون، التغافل عن أهل الإجرام، والدولة مسؤولة كل المسؤولية عن ذلك. وإلا ما الذي أدى إلى انتشار هذه الجماعات التكفيرية وجماعات الإرهاب وأصبحت لها شوكة وانتشار عريض، رغم أن الدولة تعلمهم وتعلم تحركاتهم وتعلم هذه الأمور التي ينظمونها سواء في السر أو في العلن، ثم التغافل عنهم حتى تحدث المصائب وتحدث النكبات ثم لا يكون إلا الندم. فالأخذ بالشدة على أيدي هؤلاء كان يمنعهم من البداية. وقد ورد يعني في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده أو بعذاب من عنده. فهذا من أخطر ما يكون، وخصوصا الجماعات الإجرامية هذه التي انتشرت انتشارا كبيرا بسبب إعطاء المساحة وأفتحوا لهم في المجال حتى تمكنوا، ثم بعد ذلك لم يكن إلا الندم. السبب الحادي عشر الصحف والمجلات والقنوات الفضائية التي تبث سمومها وتنشر الفتن في بلاد المسلمين، ومن ذلك قناة الجزيرة الملعونة هذه التي تمول بأموال اليهود ومن ورائها اليهود، والناس يعجبون بما تنشر من أخبار، والواحد يقول: أنا أسمع الأخبار ولا يدري هذا أن هذه القناة تبث الفتن وتنشر الفساد دون أن يدري. فهذه قناة مغرضة وقناة عميلة لليهود، فاحذر منها ومن غيرها من القنوات التي ليس من ورائها إلا النكاية بالإسلام وأهله. الثاني عشر المظاهرات والثورات، وهذه تكلمنا عنها. الثالث عشر الحرص على الرئاسة والحكم والكراسي ولو على حساب أرواح ورقاب المسلمين. السبب الرابع عشر، وأنا أختصر حتى لا أطيل عليكم، البطالة. البطالة سبب رئيسي وراء الإجرام والإفساد في الأرض، وإلا لا يكاد يوجد موظف واحد في مصر يكون إرهابيا ولا يكون مجرما. كل موظف مشغول في وظيفته يبحث عن لقمة عيشه وعيش أولاده، لا تكاد ترى مجرما ولا بلطجيا يكون موظفا. كل المجرمين والبلطجية من البطالين ومن أهل البطالة الذين لا شغل لهم ولا عمل لهم، فيتسكعون في الشوارع ويجتمع يعني شياطين الإنس بهم وثم يفكرون في الإجرام بعد ذلك. السبب الخامس عشر إيواء أهل الشر وتمكينهم في المجتمع من بث ونشر سمومهم، وهذا من أخطر ما يكون، والمجتمع مسؤول عن ذلك. إذا آوى هؤلاء أهل الشر ودافع عنهم وبعضهم يعني كما يقال يطلب حق اللجوء السياسي ويترك البلد ويغادر ويهرب ثم يعيش في بلد من بلاد الكفر ثم يخطط من هناك وله أتباع وله مريدون كثيرون ينفذون مخططاته من بعيد، وهذا من أخطر ما يكون. ومصر اكتوت بشر هؤلاء الإرهابيون فعلا والمخططون للتفجير والتدمير والتخريب، يخططون حتى من بلاد الغرب ومن خارج مصر وتنفذ مخططاتهم داخل مصر. السبب الذي بعد ذلك وهو السادس عشر سوء التربية في المدارس والبيوت والجامعات، يربى الشباب على هذه القضايا وعلى تكفير الحكام وعلى العنف والإرهاب. السبب السابع عشر ظهور المنكرات المختلفة من زنا وشرب خمر ويعني هذه والعري والفجور، كل ذلك من هذه الأسباب. السبب الثامن عشر غلاء الأسعار الذي يترتب من ورائه ضيق المعيشة، ويعني ينفجر الفقراء والمساكين الذين لا يجدون يعني ما يقوتهم، وينقلب ذلك بالعنف وعدم الرضا على هذه الأوضاع. السبب التاسع عشر تضييع الأموال الطائلة بالملايين بل بالمليارات في أمور يعني لا قيمة لها، تنفق الملايين على المباريات وعلى الحفلات وعلى هذه الأشياء وعلى الزينة وتجميل المدن وكذا، في يعني وعلى عكس من ذلك يعني إهمال جوانب مهمة، رعاية الفقراء والمساكين، بناء يعني مستوطنات ووحدات سكنية للشباب الذي لا يجد ما يسكن فيه ويتزوج فيه، إهمال الجوانب المهمة وتضييع المليارات في أمور لا قائل من ورائها ولا فائدة منها، فهذا من يعني الشر الذي في البلاد. السبب العشرون كتب أهل الضلال وأشرطتهم التي يحمسون فيها الشباب وينشرون يعني فيهم هذا الفكر التكفيري وهذه الأمور الخطيرة، ويترتب بعد ذلك أن كثيرا من الشباب ينفذون ما يسمعونه بجهل. السبب الحادي والعشرون اختلال الأمن وضعفه، وهذا سبب عظيم. السبب الثاني والعشرون وأختم به السياسة الحمقاء والمعارك الطاحنة التي تكون بسببها، وكم من قتيل قتل وكم من روح أزهقت وكم من دم أسيل بسبب الصراعات السياسية على الكراسي وعلى المناصب وعلى الحكم، وهذا من أخطر ما يكون، والأسباب كثيرة كثيرة ولا أريد أن أطيل عليكم بأكثر من ذلك. ونسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.